إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. في هذا الحديث العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مبعثه وأنه بين يدي الساعة وأنه خاتم النبيين وأن الله تعالى بعثه بالسيف لقتال الكافرين حتى تقام عبادة الله جل وعلا في الأرض، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي بالغنائم والفيء الذي يناله من الكفار الذي هو أفضل الأرزاق وأطيب الأرزاق، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكتبت عليه الذلة وكتب عليه الصغار بقدر ما عنده من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في ختام الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم أيا كانوا فهو منهم، من تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، من تشبه بالفاسقين فهو من الفاسقين، من تشبه بالمشركين فهو من المشركين، من تشبه بالكفار والملحدين فهو من الكفار الملحدين، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث ظاهره كفر كل من تشبه بالكافرين، ولكن معناه كما قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء إن معنى الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أي في ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه، فإن كان ذلك الأمر كفرا كان كافرا، وإن كان ذلك الأمر معصية لا يبلغ حد الكفر كان عاصيا ولا يكون كافرا. فمن تشبه بقوم فهو منهم في ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه، وكل ذلك بحسبه. من تشبه بالكفار في أقوالهم الكفرية أو أفعالهم الكفرية أو عقائدهم الكفرية فهو منهم في كل ذلك. ومن تشبه منهم في معاص أو مخالفات لا تبلغ حد الكفر كان عاصيا أو فاسقا بحسب ما عنده من التشبه بالكافرين. إذن نعلم بهذا الحديث أن البعد عن مشابهة الكافرين من الأمور العظيمة، من الأمور المهمة، من الأمور التي دعت إليها الشريعة ألا نشابه الكفار. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لا تطع الكافرين ولا تتبع أهواءهم ورغباتهم ولا تتابعهم في ذلك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كذلك لا في أقوالكم ولا أفعالكم ولا عقائدكم ولا هيئاتكم ولا سائر شؤونكم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أناس لا دين لهم، لا أخلاق تضبطهم، لا أحكام ولا شرائع يتراجعون إليها، أناس يعيشون كالأنعام، أناس لعنهم الله وغضب عليهم ومقتهم، أناس هم حطب جهنم ووقودها والذين تصلى بهم النار. فكيف بعد ذلك يتشبه المسلم الذي كرمه الله وفضله الله وعظمه الله وأعزه يتشبه بمن هذا حاله من الكافرين؟ ولذا لو تأملت في هذه الشريعة أحكاما وعقائدا وآدابا تجد من أهم المهمات فيها الحرص على مخالفة الكافرين. كم من الشرائع والأحكام التي كانت تشرع لأجل مخالفة الكفار، فإذا مخالفة الكافرين من صميم هذا الدين، مخالفة الكافرين من أساسيات الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. خالفهم في العقائد. في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: عقائد ترتبت عليها أفعال، ألا وإن من كان قبلكم الأمم الكافرة كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر من فعل اليهود وفعل النصارى الذين تعلقت به قلوبهم واعتقدوا فيه العقائد الفاسدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لتغييره. بل هذه الأحاديث في سياق موته، حديث عائشة وهو في سياق الموت، وحديث جندب قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقرر هذا الأمر، البعد عن تقليد الكافرين. كذلك في عبادات المسلمين، تأمل كم من العبادات، تأمل في الصلاة وكم هي الأمور التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار فيها، بدءا من الأذان. لما قدم المسلمون المدينة كما في الصحيحين وغير الصحيحين، كانوا يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون لذلك، ولم يكن ينادى بها، فهموا أن يجعلوا أمرا يجمعهم للصلاة. قالوا خذوا ناقوسا، أي خشبتان، يضرب بإحداهما في الأخرى فيصدر صوت فيعلم الناس فيجتمعون الصلاة. قالوا لا، هذا من شأن النصارى. قالوا اتخذوا بوقا، أي يصاح فيه، فقالوا لا، هذا من شأن اليهود. فأرى الله تعالى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا بها. امتنع من الناقوس وامتنع من البوق، لأنها من شأن النصارى ومن شأن اليهود، لا يشابههم حتى في أفعالهم. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصلاة فقال صلي، فإذا صليت الصبح فكف عن الصلاة، أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب حين تغيب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. تأمل هذا النهي ألا يصلي في هذين الوقتين حتى لا يشابه الكفار. صلاة من أجل العبادات والقرب، ولكن نهي المسلمون عن الصلاة في الأوقات التي يصلي فيها الكفار حتى لا يشابهوهم في ذلك. وهكذا صلوا يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على أمرائهم وملوكهم وهم قعود. ومع أنها صلاة، ولكن نهاهم أن يتشبهوا بهيئة هي هيئة للكافرين. في سنن أبي داود عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه مخالفة لليهود والنصارى. خالفهم في الصيام فأمر بتعجيل الإفطار لأنهم يؤخرونه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أمر بالسحور لأن اليهود والنصارى لا يتسحرون، وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. صام عاشوراء، فلما حدث أن اليهود تصومه أمر بصيام التاسع، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. عبادة يتعبد لله بها، ولكنها لما شابهت هيئة عبادة اليهود أو هيئة عبادة النصارى خالفها وتركها حتى لا يشابههم. كذلك في حجه عليه الصلاة والسلام خالف قومه الذين هو منهم وهو من أبنائهم وينتسب إليهم، ولكنه خالفهم. كانت قريش لا يقفون بعرفة بل يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن الحمص لا نفيض إلا من الحرم، لأن المزدلفة في الحرم وعرفة في الحل. فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة مخالفة لقريش والمشركين في ذلك الزمان وإظهارا لشعيرة الإسلام. كان المشركون أيضا لا يفيضون من مزدلفة كما في صحيح البخاري عن عمر إلا بعد أن تطلع الشمس وتظهر على جبل ثبير، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. ف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالمزدلفة ثم أفاض منها قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين. وكم من العبادات التي خالفهم فيها، خالفهم في هيئاتهم، في أقوالهم، في أفعالهم، خالفهم في لباسهم. راع لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ثوبين معصفرين، فقال: يا عبد الله، أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله، أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. جاء في رواية لمسلم: إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسه، إن هذا من لباس الكفار. أتي بحلة من سيراء من حرير، فقيل: يا رسول الله، لو اشتريت هذا اللباس لتلبسه للوفود ويوم العيد؟ قال: إن هذا لباس من لا خلاق له، إن هذا لباس من لا خلاق له، هذا الحرير لباس الكافرين في هذه الحياة. وامتنع من لبسه، نهى عن حلق اللحى لأن حلقها تشبه باليهود، بالمجوس، بالمشركين. قال كما في الصحيحين عن ابن عمر: خالف المشركين جز الشوارب وأرخ اللحى. وقال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: خالف المجوس أرخ اللحى وقص الشوارب. مخالفة في هيئاتهم وفي سائر شؤونهم، خالفهم في أعيادهم وفي يوم فرحهم. قدم المدينة كما في حديث أنس: ولهم يومان يلعبون فيهما، وهما عيدان من أعياد المجوس، عيد النيروز وعيد المهرجان. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فنحن نلعب بهما. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، قد أبدلكم الله يوم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. وخالف المشركين حتى في فرحهم وعيدهم وهيئاتهم ولباسهم وسائر شؤونهم، بل حتى تقرر هذا الأمر عند اليهود، وأن هذا الرجل أي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يدع شيئا من أفعالهم إلا خالفهم فيه. جاء في صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يجتمعون معها في بيت، ولا يؤكلوها ولا يجالسوها. فجاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي لا بأس أن تآكلها، أن تجالسها، أن تنام معها، إلا النكاح فلا يحل في وقت الحيض. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: هذا الرجل، هذا الرجل لا يريد أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. تقرر عند اليهود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يترك شيئا من أمر المشركين إلا خالفهم فيه ومن أمر اليهود. لتعلم أن مخالفة المشركين هي من المقاصد العظيمة في هذه الشريعة العظيمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، تعداد ذلك يطول في الأمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين والكافرين فيها، فكان هذا من أساسيات الدين الذي جاء به أن خالف اليهود والنصارى وسائر المشركين. ومع هذا ومع ذلك كله ومع تحذيره وشدة نكيره على من شابه الكافرين، أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيقع منهم تشبه بالكفار. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي لتتابعونهم في طرقهم وما كانوا يفعلون شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن، أي طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي متابعة شديدة، تشبه شديد، توافقونهم في كثير من أموركم، حتى لو دخلوا جحر ضب. وجحر الضب هو بيته الذي يحفره في الأرض، قال العلماء: وجحر الضب لا يكون مستقيما مستويا، بل فيه التواءات وانعطافات وانحرافات، فهو من أشد الحفر دخولا. أي ولو كان التشبه بهم شديدا، ولو كان التشبه بهم ثقيلا، فإنكم ستتابعونهم وستدخلون وراءهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. جاء في مسند أحمد رواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية، أي من يزني بأمه علانية، لكان في أمتي من يفعل ذلك. مشابهة للمشركين رغم تحذيره عليه الصلاة والسلام، ورغم جعله من تشبه بالمشركين فهو منهم. حتى كان بعض السلف يقول: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. كم تعدد من مظاهر التشبه بالكافرين في أوساط المسلمين؟ تشبهوا بهم في أعيادهم، فاحتفل المسلمون بأعياد الكافرين وعظموها ومجدوها، بل ربما عظمها بعض المسلمين أشد من تعظيم الأعياد الشرعية. كم تشبه المسلمون بالكافرين في هياتهم ولباسهم وزيهم، وقد كان السلف ينهون عن ذلك، فكان عمر مما كتب إلى رعيته يقول: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، إياكم والتنعم وإياكم وزي المشركين، وإياكم ولبوس العجم. لبس المسلمون ملابس الكافرين، لبسوا ملابس يستحى من لبسها، لبسوا بناطيل حجمت العورات وصفت العورات، لبسوا ثيابا قصيرة إذا ركع أحدهم أو سجد بدا بعض عورته، حلقوا لحاهم وتفننوا في حلاقتها، هذا يحلقها على صفة وهذا على صفة أخرى، حلقوا شعورهم كحلاقات الكفار، تشبهوا بهم في هيئاتهم في لباسهم في حركاتهم في سائر شؤونهم، تشبهوا بهم حتى في كثير من العادات التي لم تكن موجودة بين المسلمين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم حتى في الحركات. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو، وجاء في سنن النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا كتسليم اليهود ولا كتسليم النصارى، إن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف، حتى الحركة لا تتشبه بهم في حركاتهم. تشبه بهم المسلمون في عاداتهم، في أعراسهم، سمعوا الأغاني ورفعوها عالية الأصوات، اختلط الرجال بالنساء، صاروا على صور محرمة يتصور الزوج مع زوجته زعما من أولي الذكريات، لبست المرأة كلباس الكافرين في يوم زفافها، تزينت كتزين الكافرين في شعرها ووجهها ومشيتها، كل ذلك استقاه المسلمون من الكفار. كم تشبه المسلمون بالكافرين في مظاهر كثيرة من مظاهر حياتهم. والأمر كما يقول العلماء إن من تشبه بالكفار في حياته الظاهرة فهو واقع في التشبه وإن لم يقصده بقلبه. قد يقول قائل أنا ما أقصد أتشبه بهم. التشبه يقع ويحصل بالكافرين بمجرد مشابهتهم في الهيئة، وإن لم ينوي المتشبه كصنيع الكافرين. بل كان حذيفة رضي الله عنه يقول لا يحصل تشبه في الزي إلا وقد حصل تشبه في الخلق، لا يحصل التشبه باللباس وفي الزي إلا وقد حصل بالأخلاق. والتشبه بهم في الظاهر دليل على ميل إليهم في الباطن، دليل على تعظيمهم، على تمجيدهم، على محبتهم. فإن الإنسان لا يتشبه إلا بمن يعظمه. أرأيت إنسانا يتشبه بمن يحتقره؟ لا يمكن أن يتشبه بإنسان يحتقره أو يزدريه أو لا يرى له مكانا، بل لا يتشبه إلا بمن يعظمه. ولذا فالتشبه بالكافرين خطير، وأيما خطير، إنه دليل على تعظيمهم في القلوب، إنه دليل على تمجيدهم في الضمائر. والله تعالى حقرهم، والله تعالى أنزل مكانتهم وصغر شأنهم، فكيف يليق بمسلم أن يتشبه بهم بعد ذلك؟ أيها الناس، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شبابا وكهولا، لنعتز بهذا الدين وبتعاليم هذه الشريعة العظيمة، ولا نكن على ضعف وفتور وهوان، حتى في بيوتنا وفي أجسادنا وفي هيئاتنا وفي عاداتنا وفي حركاتنا نتابع الكافرين. فإن هذا من المحرمات الخطيرة التي تدل على مرض في القلوب، والعياذ بالله إذا كان المسلم يتشبه بالكافرين في هيئاتهم. ولنعلم أن من المقاصد العظيمة كما تقدم لهذه الشريعة هو البعد عن مشابهة الكافرين. فأي أمر ترى نفسك أنك ستقع فيه في مشابهة الكافرين فاجتنبه وابتعد عنه، ولو كان الأمر في أصله مباحا أو عادة، ولكنه صار شعارا للكفار وعلامة لهم. فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام اجتنابه، بل حتى في مشط شعره كان يسدل أول الأمر مخالفة للمشركين لأنهم يفرقون. حتى في مشط الشعر عليه الصلاة والسلام أراد مخالفتهم، سدلوا شعور، فرقوا رؤوسهم فسدلها عليه الصلاة والسلام، ثم آل الأمر إلى أن فرق رأسه لأنه علم أن اليهود يسدلون شعورهم، فخالفهم وفرق رأسه، وكان هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام. في شيء يسير، في شيء يراه الناس حقيرا، وهو عليه الصلاة والسلام يحرص أن يجتنب مشابهة اليهود فيه. لتعلم أن البعد عن مشابهة الكفار هو من صميم هذا الدين ومن مقاصده العظيمة التي دعا إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.